نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال عبد المصطفى رحمه الله تعالى: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والسنام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست المدينة خمسة أوسط من أثمان صدقة. متفق عليه. والأصل ستون صاعا، فيكون النصاب بالحبوب والسنام 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والبيوت أو كان على سبيل العشور، وفيما سقي من مطعم استرشق. رواه البخاري. وعن سالم بن أبي حسن قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ولا تبيعوا.
إذا خرصتم العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الكلام على زكاة الزروع والثمار. والمصنف رحمه الله تعالى لم يعين الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار. والصحيح أن الزكاة لا تجب إلا في الأصناف الأربعة التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب. القمح والشعير والتمر والزبيب، هذه هي الأصناف الأربعة التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما ألا يأخذا إلا من هذه الأصناف، هكذا بلفظ الحصر. فهذا دليل على أن الزكاة لا تجب في غير هذه الأصناف، والله تعالى أعلم. وكما سبق ذكره في أول كتاب الزكاة، لا يشترط الحول في هذه الزكاة، في زكاة الزروع والثمار لا يشترط الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر النصاب. قال المصنف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النصاب إذن، 5 أوسق. النصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فالخمسة يكونون كم؟ 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وتقديره بالكيل 50 كيلة على حسب المتعارف عليه عند أهل هذا الأمر، تقديره 50 كيلة. هذا ذكر النصاب. طيب، القدر الواجب إخراجه، ما الذي يجب إخراجه في هذه الزكاة؟ قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، بالفتح، بفتح العين والثاء المثلثة، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فالقدر الواجب إذن يكون على حسب نوع الري الذي يستعمل في هذه الزروع والثمار. فإن كان الري بلا كلفة بلا مشقة، هذا هو معنى قوله فيما سقت السماء، يعني بالمطر، والعيون المعروفة التي تنبع من الأرض، أو كان عثريا. عثريا يعني يشرب بعروقه من النبات، ما كان من النبات يشرب بعروقه من غير كلفة، من غير مشقة. فإن كان الري هكذا فالواجب العشر، القدر الواجب إخراجه العشر. وإن كان الري بكلفة ومشقة، هذا معنى قوله وفيما سقي بالنضح، وفي بعض الروايات الأخرى بالسواني، السواني بالسين، هذه آلات معروفة تستعمل في الري. فإن كان الري بكلفة ومشقة وآلات ونحو ذلك فالقدر الواجب إخراجه نصف العشر. واضح من هذا؟ فالقدر الواجب يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف نوع الري. فإن كان الري بمشقة فالخارج نصف العشر، وإن كان بغير مشقة فالخارج ماذا؟ العشر. والمعتبر في ذلك غالب العام، غالب العام أو غالب المحصول، يعني المحصول مثلا يخرج في مدة كذا، إن كان في غالب المدة يسقى بكلفة وفي بعض المدة يسقى بغير كلفة فالاعتبار بماذا؟ بالغالب. الاعتبار بالغالب، هذا إذا تنوع، إن كان يروى في جميع مدته بنوع معين فالأمر واضح، صحيح ولا لا؟ إن كان في جميع المدة يروى بنوع معين، يروى بكلفة أو بغير كلفة، فالأمر واضح. لكن إن كان يتنوع فيه الأمران فإن غلب أحدهما اعتبر بالغالب، إن كان في الغالب يروى بكلفة فالواجب ماذا؟ نصف العشر، وإن كان في الغالب يروى بغير كلفة فالواجب العشر. طيب، إذا استوى الأمران، إذا استوى الأمران يعني كان في نصف العام يسقى بكلفة وفي نصفه الآخر يسقى بغير كلفة، قال العلماء الواجب في هذه الحالة ثلاثة أرباع العشر. الواجب في هذه الحالة ثلاثة أرباع العشر. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى حكم آخر، قال وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن إلا ابن ماجة وإسناده ضعيف. والحكم نفسه ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين. هذه مسألة تسمى بمسألة الخرص بالصاد، الخرص. والخرص في أصل معناه هو التقدير والتخمين، الخرص هو التقدير والتخمين. والمراد به هنا أن يبعث الإمام أو متولي أمر الصدقات، متولي أمر الصدقات يبعث في وقت معين كما سنبين إن شاء الله في وقت صلاح الزرع، إذا صلح الزرع، إذا بدا صلاحه، يبعث في هذا الوقت رجلا أمينا خبيرا يخرص المحصول الموجود على الشجر، على الشجر. يعني مثلا بالنسبة للتمر ينظر في النخيل ويقدر أن هذا النخل سيخرج تمرا بمقدار كذا، يقدر المحصول الذي سيخرج ويقدر نسبة الزكاة التي ستجب في هذا المحصول، هذا معنى الخرص. الخرص يقوم به شخص أمين عارف خبير، ينظر إلى المحصول على الشجر، يقدره، يقدر المحصول ويقدر نسبة الزكاة التي ستجب فيه. طيب، ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أن صاحب الزرع، صاحب الزرع لو أراد أن يأكل منه مثلا فإنه يحفظ للفقراء حقهم، يأتيه هذا الخارص يقدر يقول سيجب عليك من الزكاة كذا، واضح؟ سيجب عليك من الزكاة مقدار كذا. فيستعد صاحب الزرع لحفظ هذا القدر الذي أخبره به الخالص، يعني كما نقول نحن يعمل حسابه، يعني يعمل حسابه على أن يحفظ أو يدخر هذا المقدار على أنه الزكاة، هذا حق الفقراء. ما سوى ذلك إن أراد أن يتصرف فيه بأكل أو نحوه فله هذا. ففائدة الخرص إذن حفظ حق الفقراء، حتى لو أراد صاحب الزرع أن يستهلكه يكون قد حفظ للفقراء حقهم. نأتي بعد ذلك إلى وقت وجوب الزكاة. متى تجب زكاة الزروع والثمار؟ تجب الزكاة إذا بدا صلاح الزرع، إذا بدا صلاح الزرع، هذا طبعا يعرف عند العارفين بهذا الأمر، إذا بدا صلاحه وجبت فيه الزكاة. هذا هو ما يسمى بوقت الوجوب. وقت الوجوب شيء، ووقت الإخراج شيء آخر. وقت الإخراج، وقت إخراج الزكاة أو دفع الزكاة. فالزكاة تجب في الزرع، تجب على صاحبه إذا بدا صلاحه، لكن متى يخرج؟ يخرج عند الحصاد، يخرج عند الحصاد. يعني ليس المقصود أنه بمجرد بدو الصلاح يبادر بإخراج الزكاة، لكن إذا بدا صلاح الزرع فقد انعقد الوجوب، صارت الزكاة واجبة عليه، لكن الإخراج يكون بعد الحصاد. طيب، فائدة هذا لو أنه باع المحصول، من فوائد هذه الجزئية، لو أنه باع المحصول أو باع الأرض مثلا وعليها الزرع، وفعل هذا بعد بدو الصلاح، بعدما بدا صلاح الزرع، الزكاة على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ البائع. لماذا؟ لأنه باع بعد انعقاد الوجوب، بعد انعقاد الوجوب، لما باع الأرض باعها بعد بدو صلاح الزرع. واضح هذا؟ فمن فوائد هذه الجزئية تحديد من الذي تجب عليه الزكاة إن اختلف الأمر على الصورة التي أوضحناها. نعم.
قال ما معروض التجارة وكل ما أرسل البيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول من أحض المساكين من ذهب أو فضة ويحمل فيه ربع رشد.
هذه زكاة عروض التجارة، وعروض التجارة معناها كما قال رحمه الله كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، أي شيء، سواء كان من الأنعام أو من الذهب والفضة أو من الأمور التي تستعمل في الحياة، من أجهزة مثلا تستعمل في البيوت أو غيرها، كل ما يتخذ للتجارة للربح فإنه تجب فيه الزكاة. ووجوب الزكاة في عروض التجارة هو مذهب عامة أهل العلم، حتى حكاه بعض العلماء إجماعا، وهو قول السلف، لا يكاد يعرف مخالف من السلف في هذه المسألة. وتأصيله في العمومات التي جاءت في الكتاب والسنة، يعني كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فهذا عموم. كذلك في بعض الأحاديث الأخرى التي يمكن أن يستفاد منها ذلك، فهناك عمومات في الكتاب والسنة يؤيدها عمل السلف من الصحابة وأتباعهم بإحسان. طيب، كيف تخرج هذه الزكاة؟ قال فإنه يقوم إذا حال الحول. إذن زكاة عروض التجارة أيضا يشترط فيها الحول، لابد أن يحول الحول. إذا حال الحول يعني إذا مرت عليه السنة، يقوم يعني تقدر قيمته، قيمة ما عنده، بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. كيفية التقويم ماذا؟ نوضح الأمر. لو أنه مثلا بدأ تجارته من أول شوال، لأن المعتبر عندنا بالحول التقويم الهجري طبعا، لا علاقة لنا بالتقويمات الأخرى، لو بدأ تجارته في الأول من شوال، واضح؟ إذا حال عليه الأول من شوال من العام التالي، يعني إذا أتى عليه الأول من شوال من العام التالي، نظر في ماذا؟ في البضاعة التي عنده، يحسبها، يقدر قيمتها، وكذلك إذا كانت معه أموال سائلة، هذا كما يقول يعني أهل التجارة، إذا كانت عنده أموال بيده، يضم هذا إلى ذاك ويخرج على الجميع ربع العشر، واضح؟ يحسب هذا كله إذا حال عليه الحول ويخرج عليه ربع العشر. وقوله بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، سبق الكلام على هذا، هذا قول لبعض العلماء سواء في تقدير هذه الزكاة أو زكاة الأموال. فقال بعض العلماء ينظر فيها إلى مصلحة الفقير، إن كانت مصلحته تقتضي أن يحسب النصاب بالذهب أو بالفضة، وطبعا الفضة هي التي تكون في صالح الفقير لأنها أرخص بكثير، لكن قلنا المذهب الأرجح التقويم بالذهب. القدر الذي يخرج أو النوع الذي يخرج من زكاة عروض التجارة، الأمر في ذلك واسع. لو أنه أخرج مالا فلا بأس، لو أنه أخرج بضاعة فلا بأس، واضح؟ يعني ربع العشر بالنسبة له مثلا الذي سيخرجه 3000 مثلا، إن شاء أن يخرجها أموالا فعل، وإن شاء أن يخرجها بضاعة يعني بهذه الآلاف، يأتي بجهاز مثلا من الأجهزة التي عنده يعطيها للفقراء، كل هذا لا حرج فيه. وإن نظر في الأصلح للفقير فهذا أحسن، إن كان الأصلح للفقير أن يأخذ مالا أعطاه مالا، وإن كان الأصلح له أن يأخذ متاعا أعطاه متاعا. نعم.
قال ومن كان
هذه زكاة الديون، وقد ذكرها عقب عروض التجارة لأن التاجر بطبيعة الحال يتعرض للديون كثيرا، لكن المسألة عامة، من كان له دين عموما سواء كان تاجرا أم لا، هل في الديون زكاة أم لا؟ المذهب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو مذهب غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، التفصيل، التفصيل على حسب نوع المدين. فأنت الآن الدائن، أنت الشخص الذي لك الدين، أنت الذي أقرضت، تنظر في حال الشخص الذي اقترض منك المدين، إن كان هذا الشخص موسرا، أو أولا على حسب كلامه إن كان مماطلا أو معسرا. مماطلا يعني ماذا؟ يعني مجادلا، يتهرب، واضح؟ إن كان كذلك أو كان معسرا يعني فقيرا لا يستطيع الوفاء، لا يستطيع الوفاء، فإن كان المدين كذلك فلا زكاة عليك، لا زكاة عليك أنت يا صاحب الدين، واضح؟ لأن هذا الدين في حكم المفقود، هذا كأنه لم يوجد، هذا المال ليس بيدك أصلا، فهذه حال. الحالة الثانية قال وإلا ففيه الزكاة، إن كان الدين على موسر ورجي أداؤه، يعني غلب على ظنك أن المدين سيدفع الدين، فهذا حكمه حكم الموجود في يدك، صحيح؟ يعني كأنك حصلت عليه بالفعل، ففي هذه الحالة تخرج عنه الزكاة. يعني مثلا إذا كان عندك أموال، هذه الأموال 20,000 مثلا، ولك ديون على فلان أو فلان أو فلان، إذا ضممت هذه الديون مثلا 50,000 أو شيء، إذا ضممتها إلى المال الذي عندك وجبت عليك الزكاة، مفهوم؟ أو كانت الديون وحدها نصابا تجب فيه الزكاة، يعني الديون التي لك 100,000 أو 100,000، واضح؟ تجب فيها الزكاة. فتنظر إن كان المدين سيعطيك هذا الدين، يغلب على ظنك أنه سيعطيك الدين، فإنك تخرج الزكاة، وإن كان معسرا أو مماطلا أو متهربا فإنك لا تخرج الزكاة. طيب في حالة الإعسار، في حالة الإعسار، لو كان المدين معسرا ثم أعطاك الدين بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشر، أعطاك الذي عليه، هل في هذه الحالة تخرج الزكاة؟ مفهومون هذا ولا لا؟ الآن حصل لك الدين، أعطاك الدين، هل تخرج الزكاة في هذه الحالة؟ الجواب كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: تخرج الزكاة لسنة واحدة فقط. تخرج الزكاة لسنة واحدة فقط. كيف يعني؟ يعني أنت الآن حصلت على المال 100,000 200,000 إلى آخره، تخرج عن هذا المال مرة واحدة فقط، يعني تخرج ربع العشر من هذا المال مرة واحدة، هذا معنى قولهم عن سنة واحدة، واضح؟ تخرج منه مرة واحدة فقط، واضح هذا؟ نعم.
قال: ويجب الإخراج من وسط المال ولا يلزم بالأدوى ولا يلزم الخيار إلا أن شاء ربه.
هذا سبق الكلام عليه، تكلمنا على هذه المسألة، لا يلزم الخيار، خيار المال، نفائس المال لا يلزم إلا أن يشاء صاحبه إذا أعطاه طيبة بها نفسه، طيبة به نفسه. وأما الدون المعيب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يرزق أصلا. نعم.
قال: وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الرداء في الخبز واتفقت عليه.
هذا نوع آخر من أنواع الزكاة، وهو زكاة الركاز. الركاز، يقول صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. الركاز هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية يعني العصور المتقدمة، يعني العصور القديمة، سواء كان هذا الدفن من ذهب أو فضة أو غير ذلك، واضح؟ فمن وجد في أرض شيئا من ذلك، وجد في أرضه مثلا أو في أرض موات لا مالك لها، وجد فيها دفنا قديما ذهبا أو فضة أو آنية أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الركاز. فإذا وجده أخرج منه الخمس، والباقي له، الباقي له للذي وجده، لكن يخرج منه الخمس، يجب هذا، هذا مقدار الزكاة. ولا يشترط في ذلك حول ولا نصاب. الحديث واضح: في الركاز الخمس، سواء كان قليلا أو كثيرا، فلا يشترط فيه ماذا؟ مقدار معين. ولا يشترط فيه حول، بمجرد العثور عليه، بمجرد إخراجه يجب إخراج الزكاة فورا. ومصرفه على الأرجح في الأصلح للمسلمين، يعني لا يلزم أن يكون في مصارف الزكاة المعروفة، لكن يمكن أن يصرف أيضا في المصالح العامة التي تنفع المسلمين أو تنفع الدولة، لا بأس بذلك إن شاء الله. يكفي هذا.